يقول الشيخ رحمه الله تعالى ليوضح هذا الكلام الذي سبق ذكره: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولولا هذا التصور ما استطعنا أن نتصور صفات الله تعالى. بين صفاتنا كالعلم والقدرة والسمع، وبين صفات الله تعالى كالعلم والقدرة والسمع مثلا اشتراك من وجه وافتراق من وجه. اشتراك من وجه وهو في المطلق الكلي، أي في المعنى العام قبل أن تضاف الصفات لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. وبينهما افتراق، ذلك الافتراق يحصل بالإضافة. إذا قلت علم الله، سمع الله، مجيء الله، نزول الله، بهذه الإضافة يزول الاشتراك والاشتباه، إذ يستحيل أن يشارك الله تعالى في هذه الصفات أي مخلوق بعد أن أضيفت هذه الصفات إلى الله تعالى وخصصت بهذه الإضافة. والإضافة تسمى هنا إضافة تخصيص، كما أن الله سبحانه ينزه أن يشارك العبد في حقائق وخصائص صفات المخلوق. إذا قلنا علم زيد مستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشارك زيدا في خصائص علمه. ما هي خصائص علم زيد؟ علم مسبوق بجهل، علم محدث مسبوق بجهل غير محيط بجميع المعلومات، علم يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول بل الذهاب أخيرا. الله منزه أن يشارك المخلوق في صفة كهذه، أي في العلم الناقص غير محيط بجميع المعلومات، في العلم المحدث غير قديم، في العلم الذي هو عرضة للنسيان والذهول والذهاب، لأن علم الله تعالى علم قديم قدم الذات، علم محيط بجميع المعلومات، علم قديم لم يحدث، وعلم لا يطرأ عليه الغفلة والنسيان. صفة الله باقية بقاء الذات العلية. إذا عرفنا هذه الخصائص، خصائص صفات الرب سبحانه وتعالى، استحال أن يشارك الله أحد في هذه الخصائص. وإذا علمنا أيضا خصائص صفات المخلوق، مستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشارك المخلوق في خصائص صفات المخلوق كما مثلنا بالعلم. مرة أخرى يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وما من شيئين كالعلمين والسمعين كما ذكرنا إلا ويجتمعان في شيء، في المطلق الكلي، في المعنى العام، في الاسم المجرد، ويفترقان في شيء في الخصائص. وهذا الافتراق يحصل بالإضافة كما قلنا. فجميع النصوص في الكتاب والسنة إنما تتحدث عن علم الله تعالى، ليس بلازم أن تضاف الإضافة المعروفة، يعني كالمضاف والمضاف إليه. لا، إذا تحدثت آية أو حديث عن صفات الرب سبحانه وتعالى يعتبر هذا تخصيص. الإضافة هنا بمعنى النسبة، إذا نسبت الصفات إلى الله ونسبت صفات المخلوق إلى المخلوق زال الاشتراك وزال الاشتباه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، ضلال أكثر بني آدم من قبل التشابه، اشتبهت عليه هذه الحقائق ولم يهتد إلى هذا التفصيل وإلى هذه الإضافة. كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط. قياس الصفات المحدثة على الصفات القديمة قياس باطل، كما أن قياس الذات العلية على ذوات المخلوقين قياس باطل. يقال هنا الكلام في الصفات كالكلام في الذات أو فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. إذا آمنا وإيقنا بأن الله سبحانه وتعالى في ذاته لا يشبه المخلوقات يجب أن نوقن أيضا بأن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين، والاشتراك إنما يقع كما تقدم في الاسم وفي المعنى العام الذي يسمى الكلي، المعنى الذي يسمى المطلق الكلي عفوا. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل، لأنهم لا يفرقون بين التأويل المذموم وبين التأويل الجائز، لأن للتأويل كما تقدم ثلاث معاني: التأويل بمعنى التفسير، وهذا ليس بمذموم، وهذا الذي عليه جميع المفسرين. إذا قال مفسر تأويل قوله تعالى كذا وكذا أي تفسيرها، لا يقال إن التأويل كله مذموم، بل التأويل المذموم تأويل علماء الكلام وتأويل المتأخرين الذي دخل على الأصوليين أخيرا لتأثرهم بعلم الكلام، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى، وذلك الدليل الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية هي الدليل الوحيد التي أوجبت على الأشاعرة تأويل هذه النصوص. فمن سلم من هذا القياس، قياس صفات الخالق على صفات المخلوق، سلم من هذا الاضطراب. قال الإمام رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ذكرنا أنواع التأويل: التأويل الذي بمعنى التفسير وهو المعروف عند المفسرين، والتأويل الفاسد الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. التأويل الثالث تأويل لا يعلمه إلا الله، وهو حقيقة ما تؤول إليه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كحقائق صفات الله تعالى وحقيقة ذاته وحقائق موجودات الجنة. موجودات الجنة كاللبن والماء والخمر والعسل، هذه الموجودات تأويلها لا يعلمها إلا الله، لأن كما قلنا إنما تشترك مع موجودات الدنيا في الاسم فقط والحقائق مختلفة. قال الإمام رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية، الأدلة السمعية يقال لها الأدلة الخبرية ويقال لها الأدلة النقلية، وهي نصوص الكتاب والسنة. تأويل نصوص الكتاب والسنة وصرفها عن الاحتمال الراجح الذي يظهر من وضع الكلمة إلى التأويل المرجوح الذي يتكلف بدعوى الدليل، أي بدعوى الاستحالة العقلية، أكثر ضلال بني آدم في هذا الباب في هذا التأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. من استعملوا العقل وانصرفوا عن النصوص قاسوا المعاني العقلية، قاسوا بعقولهم صفات الخالق على صفات المخلوق حتى ضلوا بذلك، وهو قياس مع الفارق، كما أنه لا تقاس ذات الله تعالى على ذوات المخلوقين، أو لا تقاس ذوات المخلوقين على الذات العلية، كذلك قياس صفات الله تعالى على صفات المخلوقين قياس فاسد، وهو قياس مع الفارق. وهو كما قال، يقول شيخ الإسلام: الأمر كما قال الإمام أحمد، وهو أكثر ضلال بني آدم في تأويل الأدلة السمعية والقياس الفاسد في الأدلة العقلية. والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة. الألفاظ المتشابهة التشبيه النسبي الذي لا يهتدي إليه، أي إلى اجتنابه، إلا أهل العلم. وجميع نصوص الصفات عند علماء الكلام تعتبر من الألفاظ المتشابهة. والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في موجودات الجنة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: